بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 23 من مدرسة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما زلنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام في وصيته ليوسف وإخباره له بأنه سيكون له شأنا عظيما، فقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وهذه الآية فيها العديد من الهدايات والوقفات المهمة. ابتداء أخبر يعقوب عليه الصلاة والسلام بما يكون ليوسف من رفعة وتكريم من أجل أن يتهيأ لهذا ويستعد، لأن النفس إذا علمت أنها سيكون لها مجد وسيكون لها مكانة وسيكون لها رفعة وسيكون لها منزلة صبرت على بنيات الطريق، كما قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فحتى يستعد ويتهيأ لهذه المنزلة والمكانة أخبره يعقوب وقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك من هدايات هذه الآية أن المرأة يحتاج إلى تحذير وتبشير، فبالتحذير ينتبه من الغفلة، وهذا مر معنا عندما قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، حذره حتى لا يقع في الغفلة، ثم بعد ذلك بشره، يعني ترهيب وترغيب، تخويف وتبشير، وهكذا. فهنا بعد أن حذره بشره، وبالتبشير تخف عليه الأحمال، وكذلك تستروح نفسه بالآمال، لأن الإنسان إذا علم أن هنالك مستقبلا زاهرا وموعدا مع مكانة له، فإن ذلك سيسليه على ما سيمر به. لذلك بعد أن حذره بشره، وهذا أسلوب تربوي وكذلك أمر دعوي ينبغي أن يتمثله المعلم والداعية والمربي. كذلك من الهدايات قال: وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء والاختيار والاصطفاء منحة ربانية وهبة إلهية لا تنال بالمجاهدة والأماني، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فإن الله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية ومنحة إلهية اصطفى بعض الأماكن على غيرها، كما اصطفى مكة والمدينة وبيت المقدس على غيرها من البقاع، وهذا هو الاصطفاء المكاني. وكذلك اصطفى بعض الأزمان على غيرها، كما اصطفى شهر رمضان على سائر الشهور، واصطفى الثلث الآخر من الليل، وكذلك اصطفى يوم الجمعة على سائر الأيام، وهكذا. وهذا هو الاصطفاء الزماني. وكذلك اصطفاء الأفراد، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى من بين خلقه الأنبياء والمرسلين، واصطفى من الأنبياء والمرسلين أولي العزم من الرسل، واصطفى منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أفضل الخلق وسيد الخلق، وهذا هو من الله سبحانه وتعالى، لا ينال بالأماني ولا ينال بالشعارات، ولا ينال بالمجاهدة ولا ينال بالأمور المادية، فإن الاصطفاء والتوفيق والبركة والاستخلاص هذه لا تنال بالمال ولا تنال بالأماني ولا تنال بالمجاهدة، إنما تنال بالصدق والإخلاص وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله يجتبيك ربك فيها بأن أعظم تحفيز للثبات وتجاوز التحديات استشعار معية الله سبحانه وتعالى لك وتربيته وعنايته وعطائه لك. قال وكذلك يجتبيك ربك، فيها معنى التربية وفيها معنى المعية. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويوسف عليه الصلاة والسلام في آخر القصة قال سبحانه عنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والإحسان هذه بها تنال المعية. فقال له وكذلك يجتبيك ربك، فاستشعار المعية يجعل العبد يعني يتسلى ويتجاوز المحن والتحديات. فهنا قال له وكذلك يجتبيك ربك، سنجد في نهاية القصة قال قد جعلها ربي حقا، وكذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء. فالعبد إذا استشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه في العبادة واصطفاه في الطاعة واصطفاه في أعمال الخير فإنه سيكون بمعية الله سبحانه وتعالى، وإن تعرض لبعض التحديات وإن تعرض لبعض المحن فإن استشعاره أنه بمعية الله عز وجل سيكون حافزا له للثبات وحافزا له للنجاة من هذه الصعوبات والمحن. كذلك الاجتباء يكون بعد الابتلاء، وإتمام النعم يكون بعد تقديم النقم، وذلك لتكون أحلى وأشهى. وهذا السر فيقول لتكون أحلى وأشهى فيعرف قدرها أي قدر النعم ويتحقق منه شكرها. وهذا السر في تقديم أهوال يوم القيامة على دخول الجنة ليقع نعيمها في النفس كل موقع. هذه ذكرها ابن عجيب في تفسيره. الله سبحانه وتعالى قدم أهوال يوم القيامة التي تكون على الجميع. قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، عموم الناس وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تقديم أهوال يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين على دخول الجنة حتى يستشعروا ويتلذذوا بنعيم الجنة. كذلك تقديم النقم على النعم، وكذلك الابتلاء على الاجتباء حتى يستشعر اللذة ويستشعر النعيم، يستشعر المكانة والرفعة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك حذره ثم قال له وكذلك يجتبيك ربك. كذلك من الهدايات من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية. كذلك فيها أهمية، وهذه فائدة مهمة جدا في التربية، تربية الأبناء وتربية النشء، أهمية غرس معاني الربوبية في الأبناء لما لها من الآثار الإيمانية والتربوية في حياتهم. هنا قال له وكذلك يجتبيك، ما قال وكذلك يجتبيك الله. أو إلهك. قال وكذلك يجتبيك ربك. وهذه تربية بمعاني الربوبية. والنتيجة في آخر القصة مع السجينين قال ذلكما مما علمني ربي. وكذلك قال وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن. مع أنه فقد أبويه وإخوته وهو طفل صبي، وانتقل إلى بيئة مليئة بالشرك والكفر، ومع ذلك ثبت لأن أباه غرس في نفسه توحيد الربوبية ومعاني الربوبية، بأن ربك الذي خلقك وأعدك وأمدك ورباك سيكون معك فاثبت. لذلك تعلق بهذا المعنى يوسف واستحضره في جميع المواقف واستحضره في جميع المحن. لذلك من المهم بمكانة أن نغرس هذا المعنى، معنى الربوبية. لذلك الذي يتأمل الآيات القرآنية يجد القرآن مليء بتوحيد الربوبية، ومليء بمعاني الربوبية، ومليء بهذه القيم التي ينبغي أن تغرس في نفوس الأطفال والصبية والأبناء حتى تكون عونا لهم في الثبات على الملمات. كذلك من الهدايات إذا اجتباك ربك واصطفاك فلن يضرك مكر العالم بأسره. فإرادة الله فوق الجميع. هو في البداية حذره قال فيكيد لك كيدا. إذن هنالك مكر وكيد ومؤامرات تحاك وتدبر لهذا الطفل الصغير. ومع ذلك قال له وكذلك يجتبيك ربك. فرسخ هذا المعنى في نفس يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الاجتباء جعله موقنا بأن العالم بأسره، لو اجتمع ضده فإنه لن يؤثر عليه، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة، كما في الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصاه وقال له احفظ الله يحفظ، ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا كان راسخا ويقينا في نفس يوسف. وكذلك المؤمن المسلم يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن ما أصابه من محن وابتلاءات هو بتقدير الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، وما صرف عنه فهو خير للمؤمن. لذلك يوقن المؤمن بأن إرادة الله نافذة وفوق كل إرادة مهما كانت. النبوة والرسالة نعمة تامة، وهي أشرف وظيفة ممكن أن ينالها بشر، يختص الله بها عباده المقربين. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، فإن أعلى وأعظم وأفضل وأرفع وظيفة هي النبوة. لذلك هنا قال له وكذلك يجتبيك ربك، أي للنبوة والرسالة. كذلك الاجتباء والاختبار له تبعات وله متطلبات من الأعمال والعبادات، فكل تشريف معه تكليف. فلا يقول إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن أو لإمامة المسجد أو لأن يكون مبرزا أو داعية أو قدوة أو أن يكون مسؤولا عن برنامج دعوي أو جمعية خيرية، لا يقول بأن هذا تشريف ورفع لي، فإن لم يعمل متطلبات هذا التشريف وأن يتحمل المسؤولية التي هي ملقاة على عاتقه بأن يكون هنالك تكاليف، تكاليف عبادية وتكاليف دعوية وتكاليف خيرية وأمور يبذلها حتى يكون قدوة. وإلا سيفشل في هذا التشريف. تأملوا حال الأنبياء. يوسف عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا التشريف تأملوا كيف خالف هواه، وكيف ثبت على التوحيد في السجن، وكيف صبر وتحمل المشاق فنجح في الاختبار، فجمع بين التشريف والتكليف. فمن لم يؤدي التكليف سقط في التشريف، ومن أراد أن يحافظ على التشريف أيا كان، قد يشرفك الله سبحانه وتعالى بصحة، ويشرفك بمكانة في المجتمع، ويشرفك بأن يرزقك بزوجة صالحة تقية مؤمنة، أو ذرية يبرونك. هذا التشريف يحتاج إلى تكليف، وهو الشكر لهذه النعم، وكذلك أداء العبادات المترتبة على هذا التشريف. فكل تشريف معه تكليف. كذلك أصل سعادة العبد شهود نعمة الله وفضله، وهذه لذة فوق لذة النعم. كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بنعم العبادة والطاعة وراحة البال والاستقرار والأمن والأمان والصحة والعافية والمعافاة، هذه نعم. لكن كثير من الناس لأنهم اعتادوا هذه النعم لا تستشعر. فأصل السعادة هو أن يشهد العبد نعمة الله وفضله عليه. لذلك قال سبحانه: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تأملوا كيف اختص الله سبحانه وتعالى موسى بأكثر من مشهد وموقف، فقال: وأنا اخترتك. استشعار نعمة الاصطفاء أعظم من مجرد الاصطفاء. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. من يقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى؟ الآن إذا الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني قال لك قد أجيب طلبك، تفرح وتستبشر. إذا قال لك الملك لك ما طلبت لا تنام الليل. تأملوا الله عز وجل يقول لموسى قد أوتيت سؤلك يا موسى. استشعار هذه النعمة هو بحد ذاته السعادة الحقيقية. ولقد مننا عليك مرة أخرى. وتأملوا كيف قال له: ولتصنع على عيني. وقال له: واصطنعتك لنفسي. فهذه فائدة كذلك مهمة. وكذلك من الهدايات: من استحسن شيئا اصطفاه لنفسه. قال: وكذلك يجتبيك ربك. الله سبحانه وتعالى أحب يوسف وهداه واصطفاه واجتباه. وكذلك كل من رآه أحبه، حتى امرأة العزيز عشقته، والذين معه في السجن إنا نراك من المحسنين، والملك استخلصه لنفسه. فمن استحسن شيئا قربه واجتباه. وما الثانية أي من استخلاص الملك ليوسف إلا هي مظهر من مظاهر الأولى، وهي استخلاص الله له. قال: إنه من عبادنا المخلصين. كذلك أعظم منصب من مناصب الحياة أن تكون وليا من أولياء الله. وكذلك يجتبيك ربك. وكما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعظم وظيفة للعبد هي أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. ونختم بهذه الفائدة وهذه الهداية المهمة في هذا اللقاء، ونكمل تتمة الهدايات في لقاءات أخرى إن شاء الله. الاجتباء والاختيار له متطلبات من جهة الابتلاء. ذكرنا أن الاختيار والاجتباء له متطلبات من جهة العبادة. الآن الاختيار والاجتباء له متطلبات من جهة الابتلاء والامتحان والاختبار. فلا يكون العبد ممكنا حتى يبتلى، فلا اجتباء إلا بابتلاء. لذلك سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، لما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة حتى يبتلى. لا يمكن لإنسان أن يعطى العلم أو يعطى المكانة أو يعطى المنزلة حتى يبتلى. نكتفي بهذا القدر ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى تتمة الهدايات في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.